السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى انفجار سيارتين ملاغمتين في العاصمة العراقية صباح الأربعاء إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 76 آخرين بجروح، وتسبب الانفجار الأول في سقوط 14 قتيلا خارج مقر مديرية شرطة المرور في بغداد، في حين وقع الهجوم الثاني في منطقة الزيونة لدى مرور سيارتين للشرطة كانتا في دورية. من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني أن شخصين قتلا في تبادل لإطلاق نار بين صاحب محل الصيرفة ومسلحين حاولوا خطفه ظهرا في منطقة الحارثية. وكان مصدر أمني أعلن سقوط 3 قذائف هاون على مركز شرطة الرشاد الواقع في منطقة بغداد الجديدة، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين بجروح. كما سقطت 3 قذائف هاون على محيط مطار المثنى، أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. إلى ذلك، أعلن مصدران أمنيان عراقيان أن الشرطة عثرت على عشرات الجثث في بغداد خلال الساعات 24 الماضية، قدر أحدهما عددها 30 والثاني 60 جثة. من جهته، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء وفاة جندي في مشاة البحرية الأمريكية المارينز كان أصيب خلال اشتباكات في الأنبار الاثنين الماضي. وأعلن الجيش في بيان ثان مقتل جندي آخر في انفجار عبوة ناسفة في بغداد ظهر الثلاثاء، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ الحرب في آذار 2003 إلى 2670 استنادا إلى إحصاء لوكالة فرانس بريس، بناء على الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من أعوانه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الكرد العراقيين خلال حملة الأنفال. وحضر جميع المتهمين جلسة اليوم التي استهلت بطلب المدعي العام منقذ آل فرعون من رئيس المحكمة عبد الله العامري تقديم استقالته، متهما إياه بالتساهل إزاء صدام. وقال آل فرعون إن المتهمين تمادوا مطولا مستخدمين تعابير غير مقبولة، كما وجهوا تهديدات إلى المدعي العام والشهود بحسب تعبيره، لكن رئيس المحكمة رفض على الفور طلب الادعاء ودافع عن أسلوبه مستشهدا بخبرته التي تبلغ مدتها 25 عاما. ذكرت جماعة عراقية تحتجز رجلا تركيا رهينة ذكرت في بيان أنها ستقتله خلال 72 ساعة ما لم تجبر أنقرة الشركة التركية التي يعمل بها على وقف نشاطها في العراق. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أن الجماعة المغمورة التي تطلق على نفسها اسم أسود الحق وضعت البيان في موقع على شبكة الإنترنت اليوم. وكانت هذه الجماعة خط طفت المواطن التركي الدريمتك في 27 من تموز الماضي. نقل عن مسؤولين في قطاع الشحن أن تدفق النفط من حقول العراق الشمالية عبر خط أنابيب إلى تركيا ظل متوقفا الأربعاء، وذلك لليوم العاشر على التوالي. وفيما يتعلق بأسباب وقف الضخ، قال مسؤولون نفطيون عراقيون إن مسؤولين أتراك أبلغوهم بأن مستودعات التخزين في ميناء جيهان ممتلئة، ولكن في تركيا ذكر مسؤولو شحن أن الممتلئ أقل من ربع مستودعات تخزين الخام العراقي في جيهان التي تستوعب 8 ملايين برميل بحسب ما أفادت رويترز. وفي تركيا داهمت الشرطة الأربعاء منازل في إطار حملة أمنية كبرى في ديار بكر كبرى المدن في جنوب شرقي البلاد، بعد أن أدى انفجار قنبلة إلى مقتل 11 بينهم 5 أطفال. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع ليلة الثلاثاء في محطة للحافلات بالمدينة، ويتلقى 13 شخصا أصيبوا في الانفجار جاري لعلاج في المستشفيات. في الأراضي الفلسطينية، ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء أن موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح يجب أن لا ينظر إليها على أنها تخفيف في موقف الحركة تجاه إسرائيل. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشرته حماس ونفت فيه التخلي عن الكفاح المسلح، قائلة إن الأجندة السياسية المتفق عليها لا تشمل اعترافا ضمنيا أو صريحا بشرعية الاحتلال الصهيوني على حد تعبيرها. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفق ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الاثنين على تشكيل حكومة وحدة وطنية. أخيرا، أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن الجنرال أودي آدم الذي كان قائدا لمنطقة شمال إسرائيل العسكرية خلال الحرب الأخيرة مع جماعة حزب الله في لبنان قدم استقالته اليوم الأربعاء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: أحمدي نجاد يتعهد للمالكي بالمساعدة على إحلال الأمن، فيما الولايات المتحدة ترى أن أفضل إسهامة لإيران هي أن لا تكون جزءا من المشكلة في العراق. تعهدت إيران بالمساعدة على إحلال الأمن كاملا في العراق. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال في ختام محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن تعزيز الأمن في العراق يعني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتحدث الرئيس الإيراني بشكل إيجابي عن وحدة أراضي العراق. من جهته قال المالكي إن جميع الاتفاقات الموقعة مع إيران ستطبق بما في ذلك الأمنية منها، نافيا أن تؤدي الاتهامات الأمريكية بشأن تدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية إلى منع تطبيق الاتفاقات الموقعة بين طهران وبغداد. مستشار الأمن القومي العراقي موفق الرباعي أشار في حديث مع محطة التلفزيون العراقية إلى أن أحد الاتفاقات الرئيسة مع إيران يتعلق بتشديد الأمن على الحدود الطويلة بين البلدين. أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فقد أعلن في طهران عن انبثاق لجنتين برلمانيتين من مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني لتفعيل التعاون وتنفيذ ومتابعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. هذا وقد جدد أحمد نجاد دعوته للقوات الأمريكية للعودة إلى بلادها، ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قوله في وقت لاحق إن إيران والعراق كبلدين شقيقين سيقفان جنبا إلى جنب إلى الأبد، فيما الضيوف الذين وصفهم بغير المدعوين سيغادرون المنطقة. الولايات المتحدة من جانبها اتهمت طهران مجددا بتمويل من أسمتهم بالإرهابيين في العراق، مشيرة إلى أن أكبر إسهامات إيران ستتمثل في وقف ذلك التمويل. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أكد أن أهم ما يمكن أن تفعله إيران هو أن لا تكون جزءا من المشكلة بتمويل من وصفها بالجماعات الانفصالية والإرهابية التي تحاول تقويض الديمقراطية في العراق. قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن العراق وإيران يعتزمان تطوير حقول نفط مشتركة على الحدود بينهما، وأن العراق سيضخ النفط إلى مصافي تكرير إيرانية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. الشهرستاني الذي يزور فيينا حاليا لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قال في تصريحات إن العراق وإيران سيوقعان اتفاقا نفطيا في غضون أشهر قليلة، في إشارة إلى صفقة بحثها البلدان لأول مرة في السبعينات تتطلب تحديد احتياطات كل دولة في الحقل المشترك ثم الاشتراك في إنتاج النفط منه. الشهرستاني أكد أن اتفاقا تم التوصل إليه بالفعل على مبادئ التحديد، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقع بعد أن يلتقي الفنيون المختصون لرسم حدود الحقل المشترك مع إيران، لافتا في الوقت نفسه إلى أن العراق سيوقع اتفاقات مماثلة بشأن الحقول المشتركة مع كل من الكويت وسوريا. الوزير العراقي قال إن البلدين سيقيمان بعد إبرام الاتفاق خط أنابيب لنقل النفط الخام العراقي إلى معامل تكرير في جنوب إيران، مشيرا إلى أن الشركات الإيرانية قالت أنها مستعدة لمد خط الأنابيب إلى المصفات في غضون 9 أشهر. الشهرستاني قال إن الإيرانيين أعربوا عن استعدادهم أيضا لشراء جميع احتياجاتهم النفطية لمصفات عبادان من العراق، موضحا أنهم يريدون شراء تلك الاحتياجات البالغة 500,000 برميل يوميا بسعر السوق، وكاشفا أن إيران تريد الحصول على 100,000 برميل يوميا من خام كركوك وأكثر من 100,000 برميل يوميا إضافية من خام البصرة الخفيف مستقبلا. وكان الوزير العراقي يطلع شركات النفط العالمية على أحدث التطورات في العراق، الذي قال شهرستاني أنه سيدخل في محادثات جادة مع تلك الشركات بشأن تطوير قطاع الطاقة المتداعي في البلاد فور صدور قانون يتعلق بالنفط والغاز، والذي من المرجح أن يتم إقراره بنهاية هذا العام. مستمعين الأعزاء، واصل وإياكم عرض فقرات ملف العراق لهذا اليوم. ناقش وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بوخارست تطورات الوضع في العراق مع 15 سفيرا عربيا معتمدا لدى رومانيا. بيان للخارجية العراقية أشار إلى أن زيباري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى رومانيا أكد تصميم الحكومة العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعمل المتواصل لتحسين الأمن وتخفيف مستوى العنف وتنفيذ مشاريع الحكومة لإنجاز مهمات تسلم المهمات الأمنية من القوات متعددة الجنسيات والمصالحة الوطنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار. مستمعينا الأعزاء، لتسليط الضوء على أبرز ما تمخضت عنه زيارة زيباري لرومانيا، تحدثت إلى الصحفي العراقي المقيم في بوخارست روميو يوسف فقال:
بدعوة من الخارجية الرومانية وصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى بوخارست في زيارة استغرقت 3 أيام، وقد كان برنامج الزيارة حافلا إذ عقد وبصحبة وزير الخارجية الروماني أونغوريانو مؤتمرا صحفيا مطولا في اليوم الأول من وصوله، امتدح فيه رومانيا بدعمها للعراق منذ يوم تحريره من الدكتاتورية ومساندتها للخطوات الديمقراطية التي اتبعها العراق ولا زالت. كما دعا زيباري الشركات الرومانية التجارية الطبيعية للاستثمار في العراق لدعم إعادة الإعمار فيه. وجدير بالإشارة إلى أن رومانيا ألغت العام المنصرم وحسب أقوال وزير الخارجية الروماني 80% من ديونها على العراق. والتقى الوزير زيباري أيضا بالسفراء العرب المعتمدين في رومانيا وشرح لهم الوضع في العراق وخاطبهم بدعمه والاستثمار فيه. وكان للوزير هوشيار زيباري لقاء مع أبناء الجالية العراقية في رومانيا، والتقى أيضا الوزير العراقي برئيس الجمهورية الرومانية تريان بوسيسكو ورئيس الوزراء كاليم بوبيسكو تريتشانو وبوزير الاقتصاد والتجارة الروماني كودروتس شيرش وبمسؤولين آخرين. وتعتبر زيارة وزير الخارجية هشام زباري إلى رومانيا هي لأول مسؤول عراقي يصل إليها بعد تعيين نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث شأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليستعرض لنا الملف الأمني في العراق.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني. حيث عثرت الشرطة العراقية على 60 جثة خلال 24 ساعة المنصرمة في شتى أنحاء بغداد، معظمها كانت مقيدة وعليها آثار تعذيب. ومن ناحية أخرى قتل 22 شخصا وأصيب 76 في انفجار سيارتين ملغومتين، إذ تسبب الانفجار الأول في سقوط 14 قتيلا خارج مقر شرطة المرور في بغداد، في حين استهدف الهجوم الثاني حراسا عند محطة كهرباء شرق المدينة. مزيد من التفاصيل عن الأحداث الأمنية التي شهدتها بغداد في تقرير مراسلنا حسن راشد.
قتل 22 عراقيا وأصيب نحو 90 آخرين بجروح في بغداد الأربعاء أثر انفجار سيارتين ملغومتين وعبوة ناسفة في محيط شارع فلسطين. وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون بينهم عدد من أفراد الشرطة أثر انفجار سيارة ملغومة وعبوة ناسفة بالقرب من ملعب الشعب الدولي. وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية في مكان الحادث. وفي غضون ذلك قال مصدر آخر في الشرطة إن 8 أشخاص قتلوا فيما أصيب 19 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارة ملغومة في حي زيونة القريب من مكان الانفجار الأول. وقال المصدر أن الانفجار استهدف دورية لشرطة الكهرباء كانت تقوم بحماية أماكن وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة، موضحا أن السيارة كانت متوقفة على جانب الطريق وانفجرت أثناء مرور الدورية. وفي منطقة العلاوي القريبة من المنطقة الخضراء استهدفت قذيفتا هاون موكب وزير الإعمار والإسكان بيان دزي. وقال شهود عيان أن القذيفتين لم تصبا الموكب. ويأتي هذا التصعيد في أعمال العنف بعد ساعات من بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة معا إلى الأمام الأمنية التي تنفذها قوات الأمن العراقية والأمريكية. إلى ذلك ذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن القوات الأمنية عثرت مساء الثلاثاء على 60 جثة مجهولة الهوية في أماكن متفرقة من بغداد. وقالت المصادر أن الجثث كانت مصابة بأعيرة نارية في الرأس وأماكن متفرقة من الجسم ومقيدة الأيدي ومعصوبة الأعين، وبدأ على أغلبها آثار تعذيب. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى بعقوبة عبر تقرير لمراسلنا سالم حسين عن الأحداث الأمنية في محافظة ديالى.
اختيل في ناحية السلام بقضاء الخالص الصحفي هادي غناوي الجبوري رئيس ممثلية نقابة الصحفيين العراقيين في ديالى على يد مسلحين مجهولين. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن 2 من المواطنين المدنيين قتلا على يد مسلحين مجهولين، كما اختيل احد المتعهدين لنقل الحجاج الى الديار المقدسة اثر فتح النار عليه من مسلحين. واضاف المصدر ان مفرزة امنية عراقية عثرت على جثتين شمال مدينة الخالص. والى هناك في خان بني سعد، قال مصدر امني لاذاعتنا ان اشتباكات مسلحة وقعت في الناحية بين مسلحين في قرى الانتصار والرسول، واستخدمت القذائف والصواريخ والأسلحة الرشاشة، كما تعرضت مساجد وحسينيات بالناحية للاعتداء وأسفر عن أضرار مادية في تلك الأبنية. وأكد المصدر سقوط 3 قتلى و8 جرحى. من جانب آخر قال مصدر في التنسيق المشترك إن 2 قتلا في مدينة بوهرز إثر فتح النار عليهما من مسلحين تمكنوا من الفرار، بينما قتل مواطن آخر في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة. هذا وانفجرت 3 عبوات ناسفة استهدفت منازل لمواطنين في أحياء التحرير وحي المعلمين والقاطون. في غضون ذلك قال مصدر في التنسيق المشترك في ديالى إن العميد علي حسين الجبوري مسؤول مكتب التنسيق المشترك في قضاء المغدادية اختيل في أبي صيدة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام داره بالمدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
اغتال مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب ضابطا من الشرطة العراقية من القومية العربية وبرتبة نقيب يدعى زياد، وذلك عند إطلاق النار عليه في منطقة المستشفى الجمهوري. الضابط المذكور كان من منتسبي دائرة الشرطة في المستشفى المذكور، فيما شهد حي الزنجيل الشعبي والقريب من المستشفى الجمهوري صباح اليوم الأربعاء سلسلة انفجارات أدت إلى مقتل 3 مواطنين وجرح أكثر من 19 شخصا. كما وشهد الحي المذكور أيضا انفجار عبوتين ناسفتين. بقي أن نعلم أن الانفجارات نجمت عن هجوم بقذائف الهاون على الحي المذكور. وبالقرب من جامع النعيم انفجرت سيارة مفخخة أدى انفجارها إلى إصابة أكثر من 15 شخصا من المواطنين بجروح بينهم 7 أطفال. مصدر في المستشفى الجمهوري بالموصل فضل عدم ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن جروح بعضهم خطيرة للغاية، فيما شهدت بوابة المستشفى المذكور ازدحاما ضم أقارب وأصدقاء الجرحى من الذين هرعوا إلى المستشفى للتبرع بالدم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. اليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على علاج حالات مرضية مستعصية بالطاقة الحيوية. كما نلتقي أيضا بالزميل ناظم ياسين عبر برنامجه التقرير الاقتصادي ليقدم مقابلات مع عدد من المشاركين في الندوة الموسعة التي نوقشت فيها مختلف الطروحات المتعلقة بعملية انتقال العراق إلى اقتصاد السوق. ونتابع اليوم تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية لتغطية المواضيع السياسية الساخنة، ومنها تغطية لجلسة يوم الأربعاء للمحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة صدام وستة من رموز نظامه في قضية الأنفال. كما نقدم تقريرا عن الندوة التخصصية التي أقامها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بشأن واقع تصنيع التمور العراقية وآفاق تطويرها. كما أن هناك لقاء مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروان مصلح الخيلاني عن خطة محو الأمية الألكترونية. ونقدم تقريرا آخر بخصوص استعدادات العراقيين لاستقبال شهر رمضان المبارك ونوعية المواد الغذائية الداخلة في الحصة التموينية. ولنا موعد أيضا مع إمام جاسم والمشهد الرياضي في العراق حول ظاهرة هجرة اللاعبين إلى الدول العربية والخليجية. ونبقى لبعض الوقت مع أسماء السراج وهي ترصد لنا المشاكل المرتبطة بالطائفية وأثرها على العلاقات الزوجية في المجتمع العراقي عبر برنامج قضاياها. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية ودعوة لتبقوا مع برامجنا لهذا اليوم. نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، ونبدأ متابعتنا لنشاطات المحافظات من خلال تقارير من بعقوبة وأربيل والعاصمة بغداد، بالإضافة إلى حلقة من برنامج أجيال حول العلاج بالطاقة الحيوية. نتوقف أولا في بعقوبة، حيث أقام مجلس تنسيق الأحزاب والحركات السياسية في محافظة ديالى ورشة عمل لمناقشة قضايا سياسية من بينها الفيدرالية ومشروع تشكيل الأقاليم. مراسلنا سالم حسين التقى بعدد من ممثلي الأحزاب المشاركة في هذه الورشة، كان أولهم الدكتور نور البيطار ممثل حركة الوفاق الوطني الذي دعا إلى تأجيل النظر بموضوع الفيدرالية.
احنا في وضع غير صحيح، وضع متردي، وضع أمني لا يسمح لنا
بطرح مثل هيك مشاكل بالوقت الحاضر.
وقرر السيد عبد العزيز الحكيم بشأن تشكيل الأقاليم
أيضا الموضوع ليس في محله، يجب أن يطرح هذا في البرلمان، والبرلمان هو اللي قرر هذا المشروع، وإحنا عندنا دستور يجب أن يعدل الدستور أولا ثم يناقش هذه المواضيع.
ممثل الحزب الشيوعي إبراهيم محمد علي له رأي بشأن ما طرح من أفكار بشأن الفيدرالية والأقاليم.
الفيدرالية هي فقرة موجودة في الدستور، لا يمكن أحد أن يتنازل عنها أو يتصارع لأجلها، وإنما هي حالة ضمن النظام السياسي الجديد في عراق، ديمقراطي تعددي فيدرالي، والفيدرالية يعني تعني الاتحاد وليس تعني الانقسام والتقسيم على مسائل طائفية أو مسائل قومية. نحن ننظر إلى الفيدرالية بفيدرالية إدارية جغرافية، تفعيل دور المصالحة الوطنية لإنهاء العنف والانتقام والتهجير، إضافة إلى سلوك الرأي والرأي الآخر والحوار، هذه من المسائل الضرورية تفعيلها حاليا.
راسم إبراهيم ممثل التيار القومي الديمقراطي له رأي بشأن القضايا التي طرحت ضمن اجتماعات مجلس تنسيق الأحزاب وخاصة الفيدرالية.
هناك عملية خداع وعملية مخاتلة، هناك اتفاق بين الفرقاء على تعديل بعض النقاط في الدستور، فيجب أن تسبق الفيدرالية تعديل هذه النقاط لأنها تهم جميع شرائح الشعب العراقي، لأنها تطرح مسألة توزيع الثروات، وهناك فقرة في توزيع الثروات فقرة مبهمة وممكن أن تؤول أو تكون هناك انتقائية بها، وهي فقرة المناطق المحرومة. ما هي نسبة التي تمنح للمناطق المحرومة؟ ما هي المناطق المحرومة؟ وما هي الفترة الزمنية؟ فيجب أن توضع آليات ونؤسس إلى مؤسسات تستطيع أن تستوعب عملية الفيدرالية، وبعدها نتفق على الصيغة الموجودة في الدستور.
ممثل الكتلة الكردستانية في مجلس تنسيق الأحزاب والحركات السياسية له رأي بما طرح أثناء الاجتماع.
هناك دستور وفي النية تشريع قانون جديد وبرلمان كردستان، وهذا القانون محدد بحدود التاريخية والحدود الجغرافية لكردستان، والتصويت والقرارات التي صدرت من مجلس البلدي في ناحية مندلي وفي خانقين ما هو إلا تعبير عن شعور وعواطف أهالي المنطقة.
وأعلن كريم الزهيري ممثل التيار الإسلامي الذي شارك في الورشة تأييده الكامل لفكرة الفيدرالية مضيفا:
اختيار المطالبة بتطبيق الفيدرالية في هذا الوقت اختيار غير صحيح، وحقيقة اختيار لا يخدم الشعب العراقي ولا يخدم أي جهة، لا يخدم الأعداء، فنطلب من الأخوة تأجيل هذا الموضوع إلى وقت يكون فيه الشعب العراقي مستقر استقرار كامل بعد إيقاف نزيف الدم وتفعيل مشروع المصالحة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
سيدتي وسادتي، في جلسته الرابعة الاعتيادية من الدورة الثانية أدخل المجلس الوطني لإقليم كردستان تعديلات على القانون المرقم 22 الصادر في عام 2003، وألغى المادة 11 من القانون والتي تم بموجبها تعليق العمل بعقوبة الإعدام. شروان الحيدري رئيس اللجنة القانونية تحدث لمراسلنا شمر رمضان عن حيثيات هذا القانون وأسباب إعادة العمل بعقوبة الإعدام في إقليم كردستان.
لقد سبق وأن أصدر بول بريمر الحاكم المدني في حينه قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في عموم أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان، غير أن هذا القانون لم يجري إقراره من قبل البرلمان في حينه، لذا قام البرلمان الكردستاني بتشريع قانون بهذا المآل وصدق هذا القانون في برلمان كردستان. الغاية منه بالضبط هو إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في إقليم كردستان، ونفذ هذا القانون في حينه. ولكن في الآونة الأخيرة قرر مجلس النواب العراقي إعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام وإلغاء القرار المذكور الصادر من قبل بريمر، ونحن ارتئينا أن نقدم مشروع هكذا مشروع أيضا على غرار ما جاء في قرار مجلس النواب العراقي، ولكن ليس لهذا الغرض، وإنما لأن هناك ينبغي أن يتم المصادقة على قرارات الإعدام من قبل رئيس الإقليم بموجب قانون رئاسة الإقليم، ولهذا ينبغي إصدار مثل هذا القرار في هالوقت، أولا مسايرة لما صدر في البرلمان العراقي، وثانيهما لكي يتمكن رئيس الإقليم من تنفيذ ما ورد في قانون رئاسة الإقليم بشأن تنفيذ المصادقة على قرارات الإعدام أو تخفيفها وتنفيذها أيضا. وقد ورد هذا التعديل شاملا المواد من 285 إلى 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في الإقليم.
برأيكم يعني هل كانت هناك يعني مطالب من السلطات التنفيذية هنا من الحكومة بهدف إعادة العمل بهذه العقوبة؟
لا، إن المشروع قد تم تهيئته من قبل عدد القانوني من أعضاء المجلس فقط دون أن يكون هناك توجيه من الحكومة. ونحن في صدرنا في الآونة الأخيرة قانون الإرهاب، فكيف يمكن الحكم على إرهابي بالإعدام ولم يجري تنفيذه مثلا؟ لذلك فإن عقوبة الإعدام في الإقليم لم يتم إلغائها وإنما ساري ملفعول في اللين، وليس من المنطقي والمعقول أن يتم إصدار القرارات من قبل المحاكم عندنا بالإعدام ولم ينفذ. لذلك ينبغي إعادة النظر، كان ينبغي أن يعاد النظر في مثل هذا القرار.
سؤالنا الأخير يعني برأيكم كم سيخدم إعادة العمل بهذه العقوبة، كم سيخدم توجهات الحكومة والسلطات التنفيذية هنا في مسائل مكافحة الإرهاب ما دمتم أصدرتم هذا القانون؟
أعتقد أن إصدار هذا القرار سيساعد الحكومة في أن يكون قبضة الأمن بيدها بصورة فولاذية لكي لا يتمكن الأشرار من التداخل في شؤون الإقليم.
والذي أشرتم إليه بأن هناك إجراءات أخرى تكميلية، مسألة التدقيق الذي يجب من قبل محكمة التمييز وإحالة القرار النهائي إلى رئيس الإقليم بهدف المصادقة عليه، هل هذه تشكل كوابح لذهاب الحكومة إلى أبعد ما هو ضروري في تطبيق هذه العقوبة؟
لا أستطيع القول بهكذا، وإن صلاحية رئيس الإقليم هي إما المصادقة على قرارات الصادرة من المحاكم أو تخفيف العقوبة، وهذا يتضح لرئيس الإقليم من خلال تدقيقه وأجهزته للأوراق الذي تقدم إليه. وبالنسبة إلى عقوبة الإعدام، هناك آراء في العالم، آراء لها فرق هنا وهناك. في بعض الدول توجد عقوبة إعدام، في بعض الولايات، حتى في أمريكا بعض الولايات العقوبة معمول بها وبعض الولايات غير معمول. يعني الموضوع لا أستطيع أن أقولك أن هناك توجه عام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وعدم العمل به.
رئيس اللجنة القانونية في برلمان كلسان، شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونتوقف الآن مستمعينا الكرام في بغداد، حيث قال الدكتور هاشم حسن رئيس قسم الصحافة في جامعتها إن المطبوعات العراقية بمجموعها لا تحقق يوميا غير مبيعات تصل إلى 100,000 نسخة، واستخلص من ذلك أن المواطن العراقي لا يقبل على الصحف والمجلات لأسباب يشرحها في حديث أجراه معه مراسلنا في بغداد عماد جاسم. الدكتور حسن شرح أولا معنى الرأي العام ومدى تأثره بوسائل الإعلام.
الحقيقة تعريفات كثيرة أكاديمية للرأي العام، لكن ببساطة متناهية الرأي العام أنه إجماع الناس وإبداءهم لرأي حول قضية معينة ساخنة تتعلق بحياتهم ومصيرهم. أما مكونات الرأي العام فهي مكونات كثيرة، يعني في قادة رأي عام، وسائل الرأي العام فهي كثيرة، ومن ضمنها ضمن هذه الوسائل هي وسائل الإعلام. لكن لماذا لم تؤثر وسائل الإعلام في الرأي العام؟ فتتعلق بعوامل كثيرة. أولا مقدار مصداقية هذه الوسائل، مقدار ثقة الجمهور بهذه الوسائل، الوضع العام للرأي العام، وطبيعة القضية المطروحة. لعل هذه الأمور كلها تعاني من إشكالية كبيرة أشبه بالإشكالية الانتقالية، فهنالك أوليات وحاجات أصبحت هي أهم من الرأي بالنسبة للمواطن العادي. قد يكون قطاع الكهرباء وطوابير البنزين والغذاء والحفاظ على حياته وأمنه. الرأي العام كيف نؤثر فيه؟ إحنا لو أخذنا إحصائية للتوزيع لنجد أنه كبريات الصحف العراقية وبعض الطبعات الدولية أنه نسبة توزيعها أنه تكاد أشبه بالنكتة، بعضها لا يتجاوز 4,000 نسخة. 25 من مواطن عراقي أو 26 مليون، كل من المطبوعات العراقية ما تتجاوز 100,000 نسخة، معناه أنه المواطن لا يقبل على الصحف. عدم الإقبال على الصحف ربما لأنه لا يجد فيها ما يريده، ربما الصحافة قد تكون أنه فقدت مصداقيتها، وربما أنه أنه المواطن العراقي يشعر بدرجات اهتمام أخرى وعوامل كثيرة، يعني ربما سوء العلاقة ما بين وسائل الإعلام والجمهور، ولهذا أسباب كثيرة منها خلفيات النظام السابق ولعل النظام اللاحق أنه ترك بصمات غير طبيعية. إذن هنالك علاقة عدم ثقة وعدم تفاهم ما بين الجمهور والصحفة. لماذا؟ على الساسة وأصحاب الصحف عليهم أن يدرسون هذه الظاهرة الخطيرة، فكلما زادت هذه العلاقة وانتشرت الصحافة واقترب الجمهور منها معناه أنه نجاح للعملية السياسية والعملية الديمقراطية.
كان هذا تقريرا عن ضعف تأثير الصحافة على المواطنين مع تمنع العدد الكبير منهم بمتابعة هذه الصحف. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
صبر في محن الداء إنسان ولا مثل لا حبك في محبس الكروان أمنى جرارك عسل
إذاعة العراق الحر تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تؤشر إلى قدرات بعض الناس في علاج العديد من الأمراض المستعصية باستخدام الطاقة الحيوية من خلال اللمس. سيداتي وسادتي، نتعرف في حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال على حالات مرضية استعصت على الاختصاصيين معالجتها كحالات الشقيقة وعرق النساء والانزلاق الغضروفي والربو القصبي والأمراض الخبيثة كالسرطان. الدكتور الحاج علاء الذي مارس العلاج في معهد الطب التقني وبإشراف أساتذة في مراكز البحوث يستخدم علم الباراسيكولوجي لعلاج الأمراض بالطاقة الحيوية التي يمتلكها أو الهالة كما أسماها. خماء المحسن التقته ليشرح طريقة العلاج والحالات الغريبة التي عالجها، كما التقت بالطفلة مريم المصابة بسرطان الرئة والتي تحسنت بعد هذا العلاج. لنستمع أولا إلى أم مريم التي تحدثت عن حالة ابنتها الصغيرة والتي تبلغ 10 من العمر.
حالة مريم
والله قبل سنتين يعني هبطت يعني صار تفتيش بالمنطقة أمريكان ما أمريكان وحرس وطني، فخافت هي يعني كانت مدرسة تداوم كل شيء ما بيها، فهبطت من أثر الهبطة بدأت تنزل يعني أشوفها تضعف، دوام ما يجبها تداوم، أكل ما تاكل، أوديها أخصائيين هواي ما يعرفوا لها، كل واحد يقول لي شكل يعني هم زادوا حالتها. حد ما انتهت هنا بأخصائي طبيب مقيم صغير مستشفى شهيد عدنان شخص حالتها، طلع عندها ورم بالرئة.
يعني ورم خبيث؟
اي ورم خبيث، بس احنا ما نعرف يعني الا اخذوا منها غدد طلعت لها جوا اباطها فزرعوها فبينت.
وديتيها اخصائيين؟
اي اخصائي دكتور كبير دكتور خضير جاسم الرواق بالشارع السعدون، وانطاها جرعه هواي كيمياويه بس كفايده مشى.
شلون وصلتي للحج على؟
بالصدفه يعني قالوا لي علي خالي، قال لي علي بس ما فد ما انتهى يعني، قال لي ليش هيك قاعده بابا علي؟ قلت له اخذت هواي علاج وعلاجنا كله من برا يعني ما متوفر، شهر اكو شهر ماكو. فقال لي بابا تركي العلاج هذا كله بيحرقها، اكو دكتورنا يعالج بالقران وبلكت الله سبب. والله عجبتها من اول جرعه جرعتين شوي شفنا احسن، الالم سكن عليها الحمد لله، هسه الحمد لله مستمرين على ايده، تركنا كل شيء تركنا بس على رب العالمين على دكتور علاء.
ايش قد استمريتي تعالجيها عند الاطباء؟
سنتين الا شويه تقريبا، والله الله اللي يعلم، ملايين بالله الكريم، كل مراجعه للطبيب وكل علاج كل 21 يوم، كل 1200 هيك 300 الا شويه يعني هواي كلفتنا هوايه، ما ادى هذا يعني الفلوس مو مشكله بس هي لان طفله تقهر.
ايش قد عمرها هي؟
10 سنوات.
طيب هسه اذا تلاحظين اكو فرق بعد ما اجى الدكتور علاء دي عالجها؟
الحمد لله الالم، الالم مو هيجي شلون، كلش الم قوي، لا اوبر تسكين لا كله يعني اقوى الاوبر اجيب لها مسكنات تسكن الالم، ماكو فايده.
الان بعد علاج الدكتور علاء ودتيها الاخصائيين اكتشفوا يعني اكو فرق او تحسن في حالتها؟
هسه لا لحد هسه ما وديتها، اريد اشوف بعد اشوف فرق اكثر ان شاء الله واوديها.
مريم شلونك مريم؟ بيش تحسين مريم؟
هو شيك بيوجعني مريضة، تعرف الظهر كان قبل يوجعني هسه لا أحسن شوية من دقيقة علي الدكتور أحسن شوية ظهري.
صرتي أحسن من عالجك الدكتور؟
أي.
هسه ايش شعرين؟
بس شيك في رقبتي.
والمدرسة بطلتي من المدرسة؟
أي.
شو وقت تروحين المدرسة؟
ما راح وعد
لا هسه طيبين وتروحين
شاء الله.
دكتور علاء أو حجة علاء، شنو حالة مريم؟
العفو، حالة مريم هي حالة ورم سرطاني خبيث بالرئة، فالحالة متقدمة طبعا، صار لها سنتين، وهذه الحالة طبعا يعني من طين 25 جرعة كيميائي، وآلام كانت تعاني منها المريضة، والمريضة طفلة، فمن جابوها لي كانت آلام كلش قوية، وكانت تعاني من فقر دم. فبإذن الله يعني بعد فترة العلاج، يعني بعد جلستين، بدأت الآلام تختفي نهائيا، وهي الطفلة يعني إن شاء الله يعني قامت تحس بتحسن.
ما هي طريقة معالجتك لها؟
طبعا هي العلاج بالطاقة، الطاقة الحيوية، وهذه بالباراسايكولوجي يعني هي تسمى بالطاقة الحيوية أو بالهالة، فهذه طبعا هي بعلم الباراسايكولوجي هي طاقة تطلع من كل جسم، بس عند أناس تتطور إلى يعني إلى أن يبدي يعني يعالج بيها ويعالج بيها الأمراض.
أنا أشوف يعني أنت بيدك يعني باللمس يعني تستعمل آيات قرآنية أو مجرد بس لمس أنت تعالج الحالة، وشلون توصل إلى مكان الألم؟
طبعا هي بعد ممارستي من 97 يعني حسيت بهاي الطاقة، وأكو أساتذة يعني أمثال مثلا أستاذ ظافر، ظافر حسين، ظافر صالح العفو، فاللي اكتشفوا الطاقة يعني عندي، فبعد أن اكتشفوا الطاقة عندي بعدها يعني بعد ممارستي العلاج بمعهد الطب التقني وإشراف أساتذة على كمركز بحوث يعني، فصار عندي فد استشعار بيدي بأنه أتحسس موضع الألم بدون لمس، أتحسس حسب يعني علم الباراسايكولوجي أتحسس الهالة مع الجسم المقابل، فأتحسس موضع الخلل اللي موجود، وعلى أساسه أبدي بعلاج المريض. فلذلك يعني موضع الألم يعتبر يصير بيفت خلل بالهالة، أستشعرها بيدي ويبدي عاد تبدي عاد يعني اللمس، وهو العلاج يعني بالباراسايكولوجي بالطاقة الحيوية، فلذلك عندما ألمس الشخص أزوده بالطاقة الحيوية اللي هي أولا يعني تفيد، أولا تجعل الدماغ يعي مسؤولياته، وثانيا توجه جهاز المناعة إلى الجزء المصاب، يعني الجسم يبدي جهاز المناعة كليته يتوجه إلى الجسم إلى المنطقة المصابة لأجل علاجها.
ما هي الشهادات اللي حزت عليها؟
طبعا بكلية التمريض ظلينا فترة، أنا بالنسبة لي مهندس زراعي، وكنت بالتصنيع وطلعت تقاعد من التصنيع سابقا، فبس شنو يعني ظلينا بمركز بحوث بحدود 6 سنوات على أمل أن يعني نحصل على هويات يعني أو إجازة لممارسة العلاج بشكل رسمي.
إذن معك جماعة، منهم الجماعة؟
الجماعة أستاذ ظافر صالح وأستاذ طالب التميمي، فكانوا يعني هم اللي يعني كانوا أساتذة بحد ذاتهم، والله يرحمهم كان الشيخ البصير سابقا بس توفى إلى رحمة الله، وأستاذ إسماعيل القيار اللي هو الله يرحمه كان عنده طاقة يعني الطاقة الحيوية مالته كانت كلش قوية، والله يرحمه توفى، فكنا يعني مجموعة كلش كبيرة، بس هذا شو اسمه العمر كل حسب كل إنسان يعني حسب عمره وهذا، فبقينا هسه حاليا موجود أستاذ ظافر وأستاذ طالب موجودين، وهو العلاج بالطاقة يعني قبل وبعد كل شيء.
ما هي الحالات اللي عالجتها؟
الحالات اللي عالجتها هي حالات شقيقة وعرق النسا والآلام الفقرات وانزلاق الغضروفي، وإضافة إلى حالات التهاب الكلى، الحصى الكلى، حالات حساسية الأنف، حالات طبعا هي كثيرة، حالات الربو القصبي، حالات النزف، نزف القولون، ويعني فحالات كثيرة هي يعني شو اسمه، لأن هذه الطاقة تفيد كل جسم، يعني تفيد كل جسم، بس يبقى على الإشفائي أن يعني يحدد المكان وكيف يدخلق هذه الطاقة يعني للجسم المقابل.
يعني هل تبعثهم المرضى إلى المستشفى أو إلى الفحوصات والتحليلات، أم أنت تكتشف مكان الألم أو مكان المرض؟
طبعا هي من كنا بكلية التمريض سابقا، وبعدها صرنا بمعهد الطب التقني. يجينا المريض، أول ما يجي شو اسمه يقدم الوثائق والفحوصات المختبرية إلى لمرض معين. أكو بعض الحالات نكتشف مثلا، يعني بالنسبة لي يعني بعض الحالات أكتشف أكو عنده غير مرض همينة، يعني إضافة للمرض اللي مثبت طبيا وحسب التحاليل والفحوصات المختبرية اللي موجودة. فهذه يطلع عليها منه، أكو لجنة بحوث اللي هي متكونة من دكاترة. فبعدها بعد أن يتعرض للجلسات، كان يكون 4 إلى 5 جلسات، جائز طول العملية 6 إلى 7. فبعد أن يتعرض إلى الجلسات ذاك الوقت ويحس نفس المريض بأنه كسب الإشفاء الكامل، اندز إلى المختبر فيجري تحاليل. هذه التحاليل يعني أغلبها تثبت بأنه الحالة انتهت، كان تكون حصوة، كان تكون التهاب معين هذه وش اسمه، وعلى ضوءها، على ضوء المركز بحوث اللي هو يرافق العملية شو اسمه ينطوه شهادة بأنه هو شفى.
طيب دكتور، أبرز أو أغرب حالة مرت عليك؟
من الحالات اللي غريبة، يعني مثلا أكو حالة امرأة يعني ظلت بحدود شهر هي كل ما تأكل تفرغ يعني عن يعني تسترجع. فكانوا الدكاترة يفحصون المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي ككل. فبالنتيجة يعني من جابوا ليها، فكان هو الألم العضو اللي يعني مريض هو بيعدها هي الفقرات العنقية. فكانت كل ما تدنقر تريد تاكل، فاثناء الاكل تاكلها شويه وهذه، فتصير عندها دوخه قويه وتبدي تسترجع. فهذه باذن الله يعني عالجناها والحمد لله والشكر صارت زينه. اي واكو حالات هوايه، يعني اكو حالات نسائيه همينا عالجناها، الأورام يعني مثلا أكو غدد مال ثدي، أكو غدد خبيثة. فحالات هواية بإذن الله يعني.
شكرا. قصي، شنو الحالة اللي كانت عندك وعالجتيها؟
والله أنا عالجت، كان ظهري كلش يألمني، يعني ما أقدر أوقف، ما أقدر أقنبص. فش اسمه جيت للحجي علاء، فوالله قام لي ب3 جلسات لمس. الحمد لله والشكر، هسه أقدر أقوم وأقدر أقعد والحمد لله والشكر، غير شكل يعني الحالة. كذلك هو يعالج للي مثلا غدد عندهم، هم يعالجهم مثلا غدة الدرقية، الغدة.
أنت رحتي قبل ما تجين الدكتور علاء، رحتي على أطباء آخرين؟
أي والله رحت على عدة أطباء، بس شنو كانوا ينطوني أوبر، ينطوني شو اسمه تحاميل، ينطوني حبوب، فما كانت يعني هذه يعني يوم وثاني يوم أرجع نفس الشكل، يوم وثاني يوم لازم الحبوب أظل مستمرة عليها.
والآن بعد ما أجيتي على الدكتور علاء تحسنت حالتك وبعد ما تأخذين حبوب؟
أي والله الحمد لله غير شكل، يعني حتى مثلا صداع الرأس الشقيقة هذه، يعني مرات مثلا رأسي أصبح من الصبح ما أخلي شيء معها، الحمد لله والشكر، يعني حتى الرأس مثلا وجع الرأس الشقيقة المدرها يعني كلها يروحها.
الختام أعزائي لكم من فراء الحسين سلام، وكذلك من المخرج نبيل الخوري، وعودة إلى برامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.